أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فنهض حذيفة ليخرج، فانفرجت الصخرة بقدرة الله تعالى، فحوله الله طائرا فطار في الهواء محلقا حتى انقض بين يدي رسول الله، ثم أعيد على صورته فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بما رأى وسمع. طبعا في القرآن الكريم تعبير هناك أن مثلا في سورة الملك، أولم ينظروا إلى ما، لا غير ما يقبض ما يمسكهن إلا الله وما يقبضهن
لا
إن الرحمن أي صافات، أولم ينظر إلى الطير صافات، لا مو في جوسة، أولم ينظر إلى الطير فوقهم لا يقبض، لم يقبضنا ولا يقبضنا. سورة الملك، سورة نفس الملك، الآيات الأولى بعد الآية عشرة تقريبا، الآية عشرة جيبة بعدها بعدها بعد 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 آيتين ثلاث آيات بعد.
ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبيره الذي جعل لكم من
أنفسكم أزواجا. ثلاث آيات عبر شيخنا، إنه بكل شيء سامع عليكم ورحمة الله.
ولم يروا الطير فوق،
أولم يروا، رتل رتل، أولم يروا،
أولم يروا،
أي رتل،
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أي أعيد، أعيدنا هاي الآية الكريمة، سأل ابن الكوى أمير المؤمنين في سورة الملك، أولم يروا إلى الطير،
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن،
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا ما يمسكهن إلا الرحمن. هنا ابن كوى قال حيرتني هذه الآية، أي طير هذه الذي فوقهم صافات؟ فقال أمير إن هذا يراد به الملائكة، المراد من الآية باعتبار الملائكة في الآية في سورة أخرى ذوي أجنحة مثنى وثلاث ما يشاء، فالملائكة باعتبارنا لها لها أجنحة فهي أشكالها كالطيور اللحاظ، أي فالطيور، ولذا كثير من الرؤى والمنامات وكذا طيور هي في الواقع ملائكة، وربما وجوههن ليس وجوه الطيور لا، لكن أجنحتهن أشكال أجنحة كأجنحة الطيور. فمن بعيد
زغب فيها روايات
الزغب. نعم اي نعم، فالطير والطير وشكل الطيور على كل يرمز الى الملائكة، ايضا يرمز بل هو يعني ينطبق على الملائكة الطير والطيور. المقصود ان تشكل ربما الإنسان يجد نفسه حتى في لحظة جسم البرزخي في رؤى منامية أن له قدر أن له قدر على الطيران. أي فمقصود هذه في حالات المكاشفات أو حالات الإرهاصات أو الكرامات قابل للتصور أن الإنسان يصير عنده نوع، لأن الإنسان أحد مراتب كماله الملكية أو الملائكية في وجوده ويعلو على ذلك الإنسان. لا، هذا الطير أبابيل نفس الطير موجودة، شكله صغير، شكله صغير و حاد الطيران،
وبالعربي اسمه الخطاف،
واسمه أبابيل إلى الآن، اسمه أبابيل بعد إلى الآن، اسمه أبابيل. نعم، من الطين، ومتوسط الحجم. نعم، هو الطير متوسط الحجم، متوسط الحجم. أنا شايف إنه في عدة حدائق حيوان متوسط الطير. على كل
طير مادي يأتي بحجر من جهنم
مسومة. هي هاي الطين جعل الله مسومة فيها طاقة خاصة، هي
طاقة حرارية.
ها؟
طاقة حرارية.
العبارة في السورة شنو؟ ترميهم من
سجيل.
ما المانع في ذلك؟ مثل عندنا بروز مظاهر الأخروية في مظاهر دنيوية قابل للتصوير. شبيه عندنا لا تتداووا بالمياه بالعيون الحارة المعدنية، الكثير يشافون يتداوون فيها، فإنها تفوح من نار جهنم. عندنا رواية هنا تفوح من نار جهنم، يعني بالتالي هي الحرارة عموما والنارية شعبة من شعب نار جهنم مخففة.
أي نار
في دار الدنيا مخففة عن نار جهنم.
بس لا يجد يعني كثير من الناس يهمون يدعونهم
ليس حرمة، كراهة وليست حرمة. نعم، اي نعم، كراهة لكن موجودة، كبريتية، المياه الكبريتية وكذا. المقصود هذه امور لا نستبعدها يعني في هذا ما هو مذكور في الرواية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: او عرفتهم بوجوههم؟ قال: يا رسول الله، كانوا متلثمين وكنت اعرف اكثرهم بجمالهم، فلما فتشوا المواضع فلم يجدوا أحدا أحدر اللثام، فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم فلان وفلان وفلان. حتى هنا الإمام سلام الله عليه أقول فلان، ولا هو حذيفة ذكر الأسماء.
يوجد حتى عند السنة هذا الكتاب الأخر، يوجد حتى بالأسماء
عليه. أي كتاب؟
الكتاب أخر القزبيني، يوجد بعض الكتب السنية ذكرت بأسماء.
نعم،
عند السنة ما عند الشيخ.
لا نذكر الكتاب. حتى عد 24، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا مناسبة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، أي هاي ذكرنا أنه حتى الذهبي في ميزان الاعتدال ذاكر في ترجمة حذيفة ما يستفاد من عنده قصاصات أو بصمات لهؤلاء من هم الذين اشتركوا في مؤامرة عقبة تبوك. يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة جملة من البارزين من الصحابة، إذا جمع القصاصات الإنسان يستطيع أن يلملم هذا الأمر. ذكرت في البخاري بعد فيما من باب لد المريض لد رسول الله دواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حذيفة، إذا كان الله تعالى يثبت محمدا لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون أن يزيلوه، إن الله تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره الكافرون. هنا بعض الموارد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك في سيرة المؤمنين، يلاحظ من رسول الله أنه لا يتوقع تدبير كيد الأعداء، مثلا تعويلا على التوكل على الله وعلى المقادير الحتمية. فهل هذا ينسجم مع الفرق بين التواكل والتوكل أو كيف يفسر؟ في الحقيقة هنا إذا نلاحظ علم الرسول بكيدهم ليس بعلم من الأسباب المعتادة، وإنما بالأسباب ماذا؟ لا، بالأسباب الغيبية. ومن ثم نلاحظ أنه لم يتلافى بأمر اعتيادي، وإلا لو وصل إلى وتناهى إلى النبي صلى الله عليه وآله تدبيرهم وكيدهم بالأسباب الطبيعية، من الواضح أنه كان من المحتم على النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ تدبير تجاههم. كذلك فيما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في جملة من الموارد أمير المؤمنين مثلا جدار يريد أن ينقض أو غيره أو غيره، ما شابه ذلك، يلاحظ أن أمير المؤمنين لا يعبأ ولا يأبه. فيمكن في تفسير هذه الجملة من هذه المواقف أو هذه الموارد بأن أمير المؤمنين عليه السلام وإن تناهى إلى علمه مثلا محذور معين أو عارض خطير معين، ولكن بالأسباب الغيبية، أسباب التي توجب العلم من طريق غيبي، فلا تكون هناك وظيفة أن يتلافاها طبعا حينئذ بتدبير وقائي لعلمه بالمقادير، بخلاف ما إذا تناهى إلى علمه بأسباب عادية. طبعا لا نريد أن نسجل هنا قاعدة عامة أنه كل ما تناهى إلى علمه من أمور يجب تفاديها إذا تناهى إلى علمه بأسباب غيبية لا يتوقعها. لما رسول الله كم من مورد أخبره جبرائيل بكيد الأعداء، بكيد قريش، بكيد الكافرين، فتوقع تلك الأمور. إنما المراد أن هذا لا يتنافى مع بعض الموارد التي نراه من النبي أو الوصي عدم التلافي أو عدم التوقي. تفسيره يمكن تبريره أو تفسيره أو تصويره يمكن أن يصور من جهة أنه العلم الذي حصل من أسباب غيبية، وهذا داخل في جملة تدابير الغيب الخاضعة لجهات عديدة يحسن بما هو محتوم.
أحمد كيف بعض فسروها بأنه حينما نزلت آية كريمة والله يعصمك من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يحترس ويتوقع من الأشرار وهكذا، كان يحترس منه، أما بعد نزول هذه الآية فالله سبحانه وتعالى وعده بأنه يعصمه من الناس، لذلك هو لم بعد ذلك لم يتخذ أي إجراء أو احتراز مثلا تجاه هؤلاء الناس، مثلا اغتيال أو ما شابه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وعده
بالأسوأ من الناس. هذا التفسير غير مقبول، لأن هذه الآية الكريمة لدينا نزلت في حجة الوداع، أي بينهم يدعون أن نزلت في غير حجة الوداع، فبينهما تخالف. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في المقام استدل بأن الله بالغ أمره في النبي، وبالتالي استدل بأن من جهة أن السنة دائمة إلهية على بلوغ الله عز وجل فيما يريد. نعم، فكان يتوقع في جملة من المواد الآن لما أخبره جبرائيل بأن قريش تريد أن تغتال النبي، عزم على الهجرة، ومن ثم أمر عليا بأن يبات محله ولما جرى. فتوقي النبي في جملة المواد موجودة، أو عن ما ينبئه جبرائيل بأن قريش تريد أن تغزوه فيأخذ العدة لذلك، أو أن اليهود تواطؤوا عليه، أو أن بعض القبائل المشركة حوالي المدينة متآمرة وما شابه ذلك، فمن ثم يتخذ إجراء وقائي يبث شائعة هو صلى الله عليه وسلم مضادة لشائعتهم فتبطل شائعتهم أو تدبيرهم. هذا كثير موجود، لكن السؤال هو في جملة من الموارد أخرى ومواقف أخرى التي لا يتخذ فيها تدبير هو صلى الله عليه وآله، كيف تفسيرها؟ تفسيرها قابل للعثور عليه، من جهة أن هو لم يتلقى هذه المعلومات بأسباب عادية، أسباب غيبية، وفي الأسباب الغيبية قابل للتصوير أن هناك الجانب الغيبي القضاء والقدر الحتمي هو مؤثر. ثم قال: يا حذيفة فانهض بنا أنت وسلمان وعمار وتوكلوا على الله. فإذا هنا لم يسميه النبي ذلك تواكل، توكل، وتوكلوا على الله، فإذا جزنا الثنية الصعبة فأذنوا للناس أن يتبعونا. طبعا هذا لابد مرتبط بإجراء عسكري، إن العقبة أول شيء رئيس الجيش قائد الجيش يعبرها. الآن بعدها العسكري، أنا مر علي مرة هناك من بين ما هي الفائدة العسكرية في ذلك، بس الآن نسيتها. في بعد أمني وعسكري إجرائي في هذا، طبعا من الواضح أن يتبعون أن يدوروا حول العقبة، يعني لأنه إذا كان هناك عدو مباغت ومتستر خلف الجبل، الصعود على الجبل يكشف كمائن العدو، فمن ثم إذا سيطر رئيس الجيش على الموقع يستطيع أن يقول لجيشه أن يسيروا في الوادي دورانا حول الجبل، يكونوا في مأمن بالتالي، بخلاف ما إذا لم يصعد جماعة فوق الجبل وما شابه ذلك، ربما العدو كمائن أو مصيدة فيباغت بالتالي الجيش. إذن عطفائية
لذلك في أحد حينما فقد السيطرة على رأس الجبل.
نعم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته، وحذيفة وسلمان أحدهما بخطام آخذ بخطام ناقته يقودها، والآخر خلفها يسوقها. ذاك التعبير سائق، يعني الذي يكون خلف، والذي يكون أمام يعبر عنه فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد القائد الذي أمام يسمى قائد والذي خلف يسمى سائق أي فالآخذ بالزمام يقال له قائد
سائق
الشهيد أي السائق هو الذي يكون من خلف في اللغة العربية استعمالات الآن مستعربة هذه أي ولا في
يعني
يكون من خلف الراعي يسوق الغنم من خلف يسوقهم
السائق عن مسيطر
بس من خلف ولكن من خلف يكون السائق وأما القائد غير القائد يكون من أمام يعني هذا الاستعمال كثيرا هكذا فجاءت كل نفس معها سائق انظر سائق وشهيد غير القرين لأن النار لا يذهبون لها فيسوقهم سوقا
القائد لأنه بيده في جيبه الحبل فهو
ينتشل ويصعد بهم إلى الجنة أي. في الآية الكريمة أنت تستشهد
هذه الرواية
في
القرآن
هل يعمل
بالقرآن أو لم
يعمل بالقرآن نعم المهم غير القرين في سورة قاف غير القرين مع الإنسان في سائق وشهيد أحدهما آخذ بخطام ناقة يقودها والآخر خلفها يسوقها وعمار إلى جانبها والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد معها
نعم
يعني المعية مو خط الغرق
لما هاي المعية عام والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي رجالهم عندهم يعني هذا مما يدل على أن القصة ليسوا حركة أفراد حزب كامل يعني عنده تيار عنده خلايا أي مخطط مو مخطط أفراد مخطط تنظيم يعني أي أفراد لديهم وكذا شبكة كاملة متكاملة. بني أسلم. طبعا. والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي الثنية على تلك العقبات. وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب تتدبدب يعني فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لينفروا الناقة نعم برسول نعم ما نفرت هي
لا
أنا عدة روايات قريت
جاء من أمسكها
في رواية هكذا في هذه الرواية لم تنفر فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول الله صلى الله عليه وآله وتقع به في المهوى الذي يهول الناظر إذا نظر إليه من بعده فلما قربت الدباب من ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن الله لها للحجار يعني للدباب فارتفعت ارتفاعا عظيما فجاوزت ناقة رسول الله ثم سقطت في جانب المهوى ولم يبق منها شيء إلا صار كذلك. وناقة رسول الله كأنها لا تحس بشيء من تلك القعقعات. عزل بث في الصوت التي كانت الدباب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: أصور ذيك الروايات اللي فيها موت لم تنفر الناقة من الدباب، إنما أتوهم بأسلحتهم لينفروها. نعم، فواجههم عمار بالسيف فلاذوا بالفرار.
عشرين
محاولة في الروايات. مش طبيعي يعني حرب ضروس بهالمقدار تلقائيا. لذلك كان علي بن أبي طالب لما هاجر النبي إلى المدينة ظاهرا ليليا، أمير المؤمنين ما كان ينام، كان يعني انظر حتى الحرس لم يكن النبي يأمن أحد من أصحابه حتى الخلاص، إما من جهة الكفاءة والقدرة أو من جهة الأمانة. كان الذي يقف عند أسطوانة الحرس هو علي بن أبي طالب. أي طبعا يعني أمر خطير جدا، بناء قدرة وقوة مترامية شيء طبيعي يصير فيها تنافس ويصير فيها اصطكاك حاد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: اصعد إلى الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارمي بها. ففعل ذلك عمار فنفرت بهم رواحلهم وسقط بعضهم فانكسر عضده، ومنهم من انكسرت رجله، ومنهم من انكسر جنبه، واشتدت لذلك أوجاعهم. فلما جبرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتوا. يعني كعلامات لما قد قاموا به في عقبة تبوك. وهذه بصمة أمنية كما يقال، بصمة أمنية كي تبقى علامة.
علمت منهم أمريكا محاولات
للسياسة. تبقى بصمة، تبقى جدارة التدبير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حذيفة وأمير المؤمنين، إن شوف وأمير المؤمنين بينما هم ينقلون فقط حذيفة في رواياته، إنهما أعلم الناس بالمنافقين لقعوده في أصل الجبل ومشاهدته من مر سابقا لرسول الله، يعني قبل رسول الله. وكفى الله رسوله أمر من قصد له. وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة سالما، فكسى الله الذل والعار من كان قعد عنه، وألبس الخزي من قعد عنه في تبوك، يعني بعضهم تخلف عن رسول الله، وألبس الخزي من كان دبر على علي عليه السلام، من دبر على الرسول وعلى علي عليه السلام بما دفع الله عنه طبعا. اللطيف انه الامر المسلم لديهم ان حذيفة ما كان يفشي اسماء المنافقين، كان يتكتم على ذلك. موجود سواء في البخاري او مسلم أو سير أعلام النبلاء أو غيره. ولو كان المتواطئون على اغتيال رسول الله قتل رسول الله هم من المنافقين المشهورين كعبد الله بن أبي بن أبي سلول أو غيرهم، فما كانت الحشمة من تسميتهم؟ عدة من علماء الإمامية استدلوا بهذا الأمر، أن المسلم في المصادر لديكم أن حذيفة كان يتغاضى ويتحاشى أفشاء هذه الأسرار،
ولكن إذا مات واحد منهم لا يخرج الصلاة عليه.
فبالتالي
تصليب ضوء منه على أنه
لكن هذه مثل ما يقال ليست فيها إفشاء صريح أو واضح، لا يلتفت. فأقول مما يدلل أنه لو كان، هم يفسرون أن الذين كانوا متواطئين في اغتيال النبي أو المؤامرة على قتل النبي في عقبة تبوك هم المنافقين المشهورون. أقول لو كان المنافقين المشهورون لماذا يتخفى ويتحاشى حذيفة عن إظهار أسمائهم؟ أو ما هو اختصاص حذيفة حينئذ بأسمائهم دون بقية الناس؟ بعبارة أخرى مطلبين: تحاشي حذيفة عن إفشاء أسمائهم وما يدل على أنهم ممن يحشمون لسطوتهم أو سلطتهم أو واضح أن قدرتهم، إذن هم في رأس السلطة والقدرة بعد رسول الله. جانب آخر أن اختصاص حذيفة بمعرفة أسمائهم دون بقية المسلمين كما يرون، أو اختصاص علي وحذيفة بأسمائهم دون بقية المسلمين، خب لو كانوا هم المنافقين المشهورين لما كانت إذن خصيصة لحذيفة أنه هو يعرف دون بقية المسلمين دون سائر الصحابة، مما يدلل على أن نفاق هؤلاء متستر خفي جدا 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 بحيث لا يظهر لأحد، ويعمى على الجميع.
ربما لكثرتهم نسبة عالية وكانوا متنفذين حتى في دار رسول
الله. البارزين منهم، البارزين منهم مغمورين، متخفين أو غير متخفين،
يعني معلن النفاق.
السيم الرموز، يعني الكلام في شبه رؤوس التدبير، معروفون. إذا هم يفسرون بأنهم هم المعروفون، عبد الله بن أبي فلان وفلان وفلان من أهل المدينة اللي كانوا معروفين مشهورين بالنفاق، يقول هؤلاء.
ربما المساحة أوسع من هؤلاء، ربما
أوسع على صعيد الأدوات أو أوسع على صعيد الرموز.
لا، رموز أو الأعوان.
إذن هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن الذين كانوا الأعوان أيضا يعتبرون آليات. إذن على صعيد الرموز، إذن كانوا ناس متسترين جدا بحيث لا يمكن أن يصلهم الاحتمال أو لا يمكن أن يستكشفهم أحد، بحيث لولا هذا الفعل الإعجازي من رسول الله صلى الله عليه وآله لما تكشفوا حتى لحذيفة، حتى لحذيفة طبعا.
ربما عمر لو كانوا عناصر قليلة، مجموعة قليلة،
قصة مو قلة وكثرة فقط. القصة لا، القصة هي في قدرة التدبير. اتفاقا، القاعدة التحتانية ليس عليها معول كثير في أي شبكة، المهم المفاصل، الرموز هي التي تدبر. هذه هي الخطورة فيها، لأن هي تكون قواعد، هي تكون أعوان، هي تكون آليات، هي تكون أنصار. هذه المفاصل إذا لم تكن يعني معنى هذا أن حذيفة قبل هذا الوقت لم يكن يعرف هؤلاء. كم هو دهاء هؤلاء إذن؟ لو كانوا من المعروفين المشهورين، أن هاي الرواية هم يروونها أيضا، نفس هاي الرواية يروونها هم، نفس هاي اللي أنا قرأناها هم يروونها مع حذف جملة من القطع فيها. فلو كانوا معروفين مشهورون، اللطيف أن عمار رغم أنه ضرب جمالهم وكذا كانوا عادوا إلى التلثم، فلم يطلع عليهم عمار بدقة لأن لم يسمع أصواتهم ولم يدقق في جمالهم، بخلاف حذيفة. حذيفة راح والأمر ستير، لم يعرفهم في البداية إلا بجمالهم ولم يتأكد، ثم أحدروا لثامهم فعرفهم. إذن هؤلاء نمط من الناس لم يكن حذيفة حسب الرواية المتفق عليه بين الفريقين، لم يكن حذيفة يعرفهم قبل هذا، فكيف يكونوا من المنافقين مشهورين؟
ولكن لم يتعجب.
أول كلام أنه لم يتعجب، ليس في الرواية عدم تعجب، ليس في الرواية دلال على عدم تعجب، بس في دلال على تخوفه الشديد. صار تخوفه الشديد بالعكس يدل على أنه بالنسبة لهم عجب وبالنسبة لي عجب، أمر مفاجئ. ويدل على أن عمار لم يستوضحهم بدقة بخلاف حذيفة. فهؤلاء الذين يمتلكون من القدرة من الخفاء بهالمقدار من يكونون؟ هذه التساؤلات بسهولة واحد يقدر يطرحها. أي نعم، يدل على أن هذا لهم. نعم، المقطع الآخر: احتجاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره من الأيام بولاية علي بن أبي طالب ومن بعده من ولده من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. حدثني السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسين المرعشي، السادة المرعشية، شوفوا إلى الزمن القرن السادس والسابع ما شاء الله، فهو شيخ الطبرسي المرعشية، في ذاك نسب أصيل المرعشية. بعد ذلك فيهم ملوك، نعم، ويقال أن السادة الصفوية هم مرعشية، من حاضرين من المرعشية، أحد فروع المرعشية.
المرعشين حتى
حكموا، في سادة مرعشين، نعم، حكام أيضا كانوا، بس لعلهم من الزيدية بعد، نعم، شمالنا، وكذلك الصفوية
حكموا في بلغان،
هو منطقة الزيدية، نعم. قال: أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ السعيد أبو جعفر. أبو علي ابن الشيخ الطوسي، يعني الواسطة بين الطبرسي والشيخ الطوسي واسطة واحدة، ووفاة الطبرسي من علماء القرن السادس، يعني وفاته 500 أو شيء، يعني معاصر لابن إدريس هذا الطبرسي أحمد، وهذا غير صاحب التفسير. نعم، غير صاحب التفسير، أحمد ابن علي ابن أبي طالب أبو منصور، فهو معاصر لابن إدريس، فذاك الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي، الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي ابن الشيخ الطوسي اللي يسمونه المفيد الثاني، وهذه نكتة مهمة يدل على أن مصادر مصادر الاحتجاج من المطمئن بها هي نفس مصادر الشيخ الطوسي الطران، وهذه نكتة جديدة في تصحيح أسانيد الاحتجاج، لأنه إذا كان والد الشيخ الطوسي وابن الشيخ الطوسي له الشيخ المفيد فالطبرسي ينقل عنه بواسطة المرعشي، يعني هو شيخ وشيخه، يعني بين الشيخ الطوسي والطبرسي واسطتين، إحداهما ابن الشيخ الطوسي الذي يسمى المفيد الثاني، يسمى المفيد الثاني، وأيضا من علماء النجف أنه الشيخ الطوسي استوطن النجف الأشرار. نعم، فإذن السيد المرعشي هذا أستاذ الطبرسي ينقل عن الشيخ أبو علي الحسن من الشيخ سعيد أبو جعفر بن محمد بن الحسن الطوسي. فهذه نكتة مهمة أن الواسطة بين الطبرسي وابن الشيخ الطوسي واسطة واحدة، ولذلك هذه مما تزيد في علو أسانيد وطرق الطبرسي للكتب، ومن المؤمل جدا أن تكون نفس طرق، من المظنون جدا أن تكون هي نفس طرق الشيخ الطوسي. قال: أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قال أخبرني جماعة أبي محمد هارون بن. فالإشكال على طرق الطبرسي للكتب هل لحاظ قابل للدافع، إن مصادر مصادر قريبة، لذلك ابن إدريس ابن إدريس في الواقع هو ابن بنت الشيخ الطوسي. نعم،
ابن أخت الشيخ، يعني الشيخ
سيخان، لكن هو يعبر جدنا في مورد، عبر جدنا حبيبي الآن ابن بت الشيخ الطوسي أو ابن بت الشيخ الطوسي، ولعل ابن بت الشيخ الطوسي،
يعني
صوت الشيخ أي هو ابن بت
ابن بت، يعني
صوت طبعا من طرف البت، هو لا من طرف الابن، بس مو ابن بت، ابن بت بت هيك ظاهرا هيك لعله. لذلك بعض مخطوطات الشيخ في كتب الرواية يقول ابن إدريس أن كتاب محمد بن علي بن محبوب القمي عندي بخط جدي هناك في المستطرفات الشيخ الطوسي، أو بخط الشيخ الطوسي أو بخط جدي مكتوب. قال أخبرني زين الشيخ الطوسي يقول أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، هذا على حال معاصر للكليني، هو شيخ الطائف يعتبر تلعكبر شمال بغداد، بس قبل موسى ظاهرا بس لما فيها تل مثل تل العفر تل أكبر لعل من تلك المناطق ها؟
اللي من حتى هو نفس
فوق سامر لا ودون سامر لا. مو فوق سامر هي حتى الموصل تعتبر أطراف بغداد بس هي أي أطراف ها؟
هي حوالي الأرمى بين بغداد وسامر أو
تمام
بس يمكن شيخ مفيدة أطرافها،
أقصد لما يعبر بالتل مو معناتها أنها هي تركمانية.
لا
لو ما في دلالة عليها. أصلا نفس كلمة تل تل لعفر تل كذا لعل لها دلالة الصور ما أدري.
دولة الرومانية هي التي بنت التلال في منطقة العراق وسوريا، فنشأت تلال كثيرة في
السمك تل يعني
في سوريا كثير مثلا تلال تل الذهب تل الدرات تل
فالمعنى
تلال رومانية
تل لعفر هم نفس الشيء
أظن
قال أخبرنا أبو علي محمد بن همام. على كل هذا من شيوخ الطائفة، أبو محمد هارون بن موسى التل عكبري البغدادي من شيوخ الطائفة وزعماء المذهب في علم الحديث، ويروي عنه الصدوق وغيره وكبار، ومعاصر الكليني كما ذكر. أستاذ أبو علي محمد بن همام هذا أيضا من زعماء الطائفة، هذا يقع في رتبة مشايخ الكليني، وهذا أبوه أو جده كان مسيحي وأسلم وتشيع على جده، وتشيع جده أو أبوه تشيع على يد عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف. المصنف كتابان روائيان لاثنين، احدهما المصنف لابن ابي شيبه ايماني ايضا، وعبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني ظهرا استاذ ابي شيبه او العكس، وكتابه المصنف 10 مجلدات او كذا مملوء بفضائل وروايات في شان اهل البيت، وهو عالي الإسناد وصحيح الإسناد عندهم. هذا جد أبو علي بن همام، يذكر النجاشي أو غير النجاشي، إيه النجاشي، أنه لاقى في الحج عبد الرزاق الصنعاني فقال له أريد أن أعتنق مذهبا يبرئني يوم القيامة وفي عنقك. قال اتبع مذهب أهل البيت، فتشيع. وهذا حفيده أبو علي محمد بن الله، صار من رؤساء المذهب. تتم السند إن شاء الله غدا، نوصل على محمد وعلى الطارئ. من البناء نبدأ وخمس نخلص إلا 10 أو 4، نبدأ وخمس بدل 10 و10 نبدأ 10 و5 على أساس ننتهي إلا ربع مثلاً.